أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذو الحليفة وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج من طريق المدينة. ذكرنا أن هناك أماكن خصصتها الشريعة المقدسة للإحرام منها، تلك الأماكن تسمى بالمواقيت، وقد وقت النبي صلى الله عليه وآله 5 مواقيت لأهل المدينة ولأهل العراق ولأهل الشام ومصر والمغرب واليمن وكل من مر على تلك المواقيت. الآن شروع في الميقات الأول، وهو ميقات ذي الحليفة. وها هنا عدة نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن ذي الحليفة هو ميقات، لدلالة جملة من الروايات على ذلك، فقد دلت بعض الروايات على أن النبي صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ميقات ذي الحليفة، فقد جاء في صحيحة الحلبي الإحرام من مواقيت 5 وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن تقول الرواية ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. فهذا لا كلام فيه بين المسلمين. هذه النقطة الأولى، قال ذو الحليفة وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة. النقطة الثانية، أن ذا الحليفة هو ليس ميقاتا لأهل المدينة فقط، بل هو ميقات لأهل المدينة ولكل من مر على المدينة. إذا مر الشخص بالمدينة وأراد الذهاب إلى مكة، فيجب عليه أن يحرم من ميقات مسجد الشجرة. فإذا هذا الميقات ليس مختصا بأهل المدينة، بل هو لهم ولكل من مر بالمدينة، وذلك لدلالة النصوص. فقد جاء في صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كتبت إليه، مكاتبة هذه، صفوان كتب إلى الإمام صلوات الله عليه، كتبت إليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، وجاء يعني في المكاتبة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. وهذه راح نلاحظ الرواية هي عامة تشمل كل المواقيت، فهي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فمن مر بالمدينة وإن لم يكن من أهل المدينة فيلزمه الإحرام من مسجد الشجرة، كما هو الحال في زماننا هذا. أغلب الحجاج يردون المدينة أولا لأجل السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة النبي وأئمة البقيع، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى مكة، فيكون الإحرام من ميقات مسجد الشجرة. هذه النقطة الثانية، قال وكل من أراد الحج من طريق المدينة. فإذا هو ميقات لأهل المدينة، وكل من أراد الحج يعني أراد أن يذهب إلى الحج ومر بالمدينة. النقطة الثالثة، وقع الخلاف بين العلماء في أن الميقات هل هو خصوص المسجد أم هو الأوسع من المسجد فيشمل المنطقة التي يقع فيها المسجد؟ سماحة السيد، بعضهم طبعا جوز الإحرام من المنطقة، منطقة ذي الحليفة، ولم يخصص الإحرام بالمسجد، وبعضهم خصصه بالمسجد، وسماحة السيد يحتاط بكون الإحرام من مسجد الشجرة. وطبعا منشأ الاختلاف هو وجود روايات ورد فيها ثلاثة عناوين. في بعض الروايات ورد عنوان ذو الحليفة، وفي بعضها ورد عنوان مسجد الشجرة، وفي بعضها ورد عنوان الشجرة. فيحتمل أن هذه الأسماء الثلاثة هي للمنطقة التي يقع فيها المسجد، كما ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، فيكون الإحرام حينئذ من المنطقة ولا يشترط الإحرام من المسجد. إذا قلنا أن هذه عناوين هي للمنطقة التي يقع فيها المسجد، ويحتمل أنها أسماء لنفس المسجد، فيكون الميقات حينئذ هو نفس المسجد ولا يجوز الإحرام من خارجه. ويحتمل أن ذا الحليفة والشجرة اسمان للمنطقة، كما يحتمل أن مسجد الشجرة ومسجد ذي الحليفة هما اسمان لنفس المسجد. وقد ذكرت تقريبات متعددة لبيان أن الإحرام يكون من المسجد، ولا أقل أنه من باب الاحتياط، وهذه التقريبات ليس هنا محل ذكرها، ولكن بشكل مختصر يمكن القول أن صحيحة الحلبي التي تقدمت ورد فيها هكذا: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة. فالرواية صرحت بأن ذا الحليفة هو نفسه مسجد الشجرة، فالميقات ليس هي المنطقة التي يقع فيها المسجد بل نفس المسجد. وتلك العناوين التي ذكرت هي في الحقيقة عناوين تشير إلى خصوص المسجد، فلا أقل مثلا استظهر هذا المعنى من جميع العناوين فبها، ولا أقل أنه هو مقتضى الاحتياط، فمقتضى الاحتياط أن يكون الإحرام من داخل مسجد الشجرة لا من كل المنطقة التي يقع فيها المسجد. قال النقطة الثالثة: والأحوط وجوبا الإحرام من مسجدها، مسجد ذي الحليفة، يعني هذه المنطقة التي يقع فيها مسجد الشجرة المعروف بمسجد الشجرة، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد. طيب، النقطة الرابعة: هل يصح الإحرام من خارج المسجد محاذيا له وملتصقا بجداره أو لا يصح؟ سماحة السيد يقول: لا يصح الإحرام محاذيا لمسجد الشجرة، ولعله من جهة دلالة بعض الروايات التي ورد فيها: لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، فأن جملة من الروايات دلت على عدم صحة الإحرام قبل الميقات أو بعد الميقات. ومن الواضح أن الذي يقف محاذيا لمسجد الشجرة هو إما أن يكون قبل الميقات أو بعد الميقات، فإن وقف ملتصقا بجداره من جهة المدينة كان إحرامه قبل الميقات، وإن وقف ملتصقا بجداره من جهة مكة كان أحرامه بعد الميقات، فتشمله هذه الروايات التي دلت على بطلان ذلك الإحرام الذي يكون قبل الميقات أو بعد الميقات. وحتى الذي يقف محاذيا إليه فإنه وإن لم يصدق عليه أنه قبل الميقات أو أنه بعد الميقات، فهذا وإن لم يصدق عليه ذلك ولكن لا يوجد دليل على صحة إحرامه محاذيا لمسجد الشجرة، فإنما دل على كفاية الإحرام بالمحاذاة كما سيأتي. فإن واحد من المواقيت التي سيذكرها سماحة السيد هو الإحرام بالمحاذاة لأحد المواقيت، ذلك الذي دل على كفاية الإحرام بالمحاذاة هو مختص بمن لا يمر بواحد من المواقيت، وكلامنا أن هذا الشخص هو في مسجد الشجرة ويريد قد مر بميقات الشجرة ويريد الإحرام من خارجه، فما دل على كفاية الإحرام بالمحاذاة لا يشمل هذا الشخص، لأنه سيأتي أن الإحرام بالمحاذاة شرطه أن لا يمر الشخص بالميقات، وهذا قد مر بالميقات. إذن من أحرم من خارج مسجد الشجرة، إما أنه يصدق أن أحرامه قبل الميقات أو بعد الميقات أو محاذي للميقات، وبالتالي لا يوجد دليل على صحة أحرامه فيما إذا كان محاذيا، لأن صحة الإحرام بالمحاذاة شرطها أن لا يمر بواحد من المواقيت كما دلت الرواية على ذلك وسيأتي. فعليه لا يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة. قال: وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد وإن كان محاذيا له. النقطة الخامسة: الحائض كيف تحرم من مسجد الشجرة، وهكذا النفساء كيف يحرمان من المسجد. هنا يوجد ثلاث طرق من حق الحائض أن تسلك واحدا منها وهكذا النفساء. الطريق الأول أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز، بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، فإن ذلك يجوز للحائض كما تقدم في أحكام الحائض، فإن الحائض يحرم عليها المكث في المساجد ولكن يجوز لها أن تجتاز المسجد بالدخول من باب والخروج من باب آخر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: كما يجوز لهم الإحرام بالنذر قبل الميقات، كما هو حكم كل شخص يتمكن أن يحرم بالنذر قبل الميقات، فهذا لا يختص بهما بل يشمل غيرهما أيضا. والطريق الثالث: يجوز لهم الإحرام من خارج المسجد لدلالة بعض الروايات على ذلك، كما جاء في صحيحة عمر بن أبان قال: ذكرت لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المستحاضة، فذكرت أسماء بنت عميس، فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. بيداء هذه تقريبا فد كيلو تبعد عن مسجد الشجرة، راح يجي الحديث فيها. إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، وكان في ولادتها البركة للنساء، وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت. استثفرت يعني احتشت بالكرسف، تحشت، أمرها أن تحتشي بالكرسف، فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت، لبست منطقة وأحرمت من البيداء. فهذه الرواية صريحة في أن النفساء يجوز لها الإحرام من خارج المسجد. ومن الواضح أن النفساء لا خصوصية لها، فالحكم يشمل الحائض أيضا. فإذا الحائض والنفساء يجوز لهما الإحرام من داخل المسجد بالاجتياز، كما يجوز لهما الإحرام بالنذر قبل الميقات قبل أن يصل إلى المسجد، كما يجوز لهما الإحرام من خارج المسجد من خارج الميقات. النقطة السادسة والأخيرة، المجنب الذي لا يتمكن من الاغتسال كيف يحرم؟ هل حكمه حكم الحائض والنفساء أم أن حكمه مختلف؟ المجنب حكمه ليس كحكم الحائض والنفساء، فإن تلك الروايات جوزت للحائض والنفساء الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ويحتمل خصوصية لهما فلا يتعدى منهما إلى المجنب. وبالتالي فالمجنب إما أن يحرم بالاجتياز أو يتيمم ويحرم من داخل المسجد، ولا يجوز له الإحرام من خارج المسجد، فلا يلحق بالحائض والنفساء كما ذكر ذلك سماحة السيد في جملة من الاستفتاءات. فعليه المجنب يجوز له أن يحرم بالاجتياز، يجوز له أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد، كما يجوز له أن يحرم بالنذر قبل الوصول إلى الميقات. وقلنا هذا حكم عام يشمل كل المكلفين، فيحق لهم أن يحرموا بالنذر قبل الوصول إلى الميقات. بقي عندنا تنبيه، بل خلنا نقرأ هذه. قال: لغيري وعدمي كفاية الإحرام من خارج المسجد وإن كان محاذيا له، لغير الحائض ومن بحكمها. هذا بحكمها يعني النفساء، يختص بالنفساء فلا يشمل المجنبة كما ذكر ذلك سماحة السيد في الملحقات. بل بقي عندنا تنبيه، وهو أنه هل يجوز الإحرام من أماكن التوسعة في المسجد؟ مسجد الشجرة حصلت فيه توسعات، هذه التوسعة التي حصلت في المسجد هل يجوز الإحرام منها؟ أم أن مقتضى الاحتياط الذي ذكره سماحة السيد أن يكون الإحرام من مسجد الشجرة القديم الذي كان في زمن صدور الناس؟ الجواب: أما بالنسبة إلى التوسعة التي حصلت في المصلى في نفس المسجد، هذا أيضا وسع، أكو توسعتين حصلا في مسجد الشجرة، توسع في نفس المصلى وتوسع خارج المصلى، هذا الحدائق التي تقع ما بين، أكو حديقة ما بين المصلى وبين الحمامات التي تحيط بالمسجد، لأن توسعتين حصلا. أما بالنسبة إلى التوسعة التي حصلت في المصلى فهذه لا إشكال في أنه يجوز الإحرام منها، باعتبار أن كل حكم شرعي ترتب على عنوان معين، على عنوان بلد، مثل بعض الأحكام ترتبت على عنوان مكة، بعضها ترتبت على عنوان المدينة، بعضها ترتبت على عنوان الكوفة، أو ترتب على مسجد معين كالأحكام المترتبة على المسجد الحرام. مثلا من الأحكام أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد النبي حتى بنحو الاجتياز، وهذا حكم ترتب على هذا العنوان. بعض الأحكام ترتبت على عنوان مكة، مثل الإحرام لحج التمتع من مكة، أو عدم جواز دخول مكة إلا محرما، أو بعض الأحكام ترتبت على عنوان المدينة كالتخيير مثلا في القصر والتمام، أو أنه لها حرم معين لا يجوز مثلا قلع شجري وغير ذلك من الأحكام. بعض الأحكام ترتبت على مثلا مسجد الكوفة، عنوان هذا المسجد كالتخيير للمسافر بين القصر والتمام. هذه الأحكام التي تعلقت ببعض البلدان أو ببعض المساجد، لا إشكال في أن لو كان المقصود خصوص المناطق القديمة في زمن صدور الناس لكان على الإمام أن يبين ذلك، وعدم بيان الإمام هذا معناه أن الحكم يدور مدار صدق هذا العنوان، ولا إشكال في أن التوسعات التي تحصل لهذه الأماكن البلدان أو المساجد هي يصدق عليها تلك العناوين، فالتوسعة التي تحصل في مكة يصدق عليها أنها مكة، والتي حصلت في المسجد الحرام يصدق عليها أنها من المسجد الحرام، خصوصا وأن بعض التوسعات حصلت في زمن الصادقين صلوات الله عليهما. فلو كان المقصود خصوص مثلا المسجد الحرام هو تعرض إلى توسعات متعددة حتى في عصر الأئمة، وهكذا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فلو كان الحكم يدور مدار المكان القديم لكان على الإمام أن يقيد الحكم بمكة القديمة مثلا أو بمسجد الشجرة القديم. عدم تقييد الحكم هذا يدل على أن الحكم يدور مدار صدق ذلك العنوان، ولا إشكال في أن العنوان يصدق على التوسعات التي تحصل في تلك الأماكن. فعليه إذا حصلت توسعة في مسجد الشجرة يصدق أن هذه هي من مسجد الشجرة، ويترتب عليها نفس الحكم وهو جواز الإحرام من هذه التوسعة. فإذا لا إشكال في أن التوسعة التي حصلت في المصلى حيث أنها يصدق عليها أنها مسجد الشجرة فيجوز الإحرام منها. وأما التوسعة التي حصلت خارج المصلى وخارج المكان الذي أعد للصلاة، اللي هي عبارة عن الحديقة الواقعة بين المصلى وبين الحمامات، هذه المنطقة يشك في صدق عنوان مسجد الشجرة عليها، ومن هنا سماحة السيد يحتاط بعدم جواز الإحرام من هذه التوسعة، فعليه مقتضى الاحتياط أن يكون الإحرام فقط من داخل المصلى. بل هذا هو خلاصة الكلام في ميقات ذي الحليفة. مسألة 162 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.